أهلا بكم. اليوم عندنا مجموعة متنوعة من المقالات والقصص، كلها من عدد واحد من صحيفة 7 أيام المغربية بتاريخ 11 فبراير 2026.
صحيح.
ومهمتنا هي تفكيك الأخبار دي اللي ممكن تبان في الأول إنها مش مترابطة، ونحاول نلاقي الخيوط اللي بتجمعها. يعني هنتنقل من ضجة الأسواق للفضاء الخاص جدا جوه البيوت.
بالظبط. الفكرة مش مجرد سرد للأخبار، لأ، إحنا بنحاول نرسم صورة للمجتمع المغربي المعاصر من خلال اللقطات اليومية دي.
وكيف تتفاعل القضايا الكبرى مع التفاصيل الصغيرة في حياتنا؟
تماماً. اللي بتكشفه القصص دي عن التحولات اللي بنعيشها كلنا. خلينا نبدأ بأول موضوع يمكن يكون الأكثر إلحاحاً.
طيب، نبدأ باللي بيمس جيوب الكل، خصوصاً مع اقتراب مناسبات زي شهر رمضان. الأسعار.
الموضوع الأزلي.
المصادر بتتكلم عن تحذير واضح من المرشد المغربي لحماية المستهلك، بيقولوا في موجة غلا جاية في الطريق، وبتستهدف الخضار والفاكهة واللحوم الحمراء تحديداً.
والمشكلة الحقيقية هنا إن المرصد مش بيوصفها كأزمة عابرة أو نتيجة طبيعية للعرض والطلب،
أو حتى تغير المناخ مثلاً.
لا، هو بيستخدم لغة حادة جداً، بيتكلم صراحة عن ممارسات غير مشروعة يقوم بها مضاربون ووسطاء. يعني المشكلة مش في نقص المنتج،
المشكلة في اللي بيحصل في السكة بين المزرعة والمستهلك.
بالظبط. في شبكات بتستغل المناسبات دي عشان تحقق أرباح ضخمة وغير مشروعة،
وده بيفسر الفجوة الرهيبة اللي بنشوفها ساعات بين سعر المنتج هو طالع من الأرض وسعره النهائي في السوق.
المصدر بيسميها مضاربة مفرطة. بس في نقطة تقنية شوية، المرصد بيطالب السلطات بتفعيل القانون رقم 104.12. ممكن نبسط للمستمعين إيه هو القانون ده؟
سؤال مهم جداً. ببساطة، القانون 104.12 ده هو الأداة اللي المفروض تمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار،
يعني بيحمي المنافسة الحرة.
تماماً. هدفه يضمن إن السوق يكون عادل وما يتحكمش فيه مجموعة صغيرة من التجار على حساب ملايين الناس. فلما المرصد يطالب بتفعيله، هو كأنه بيقول يا جماعة الأدوات موجودة بس محتاجة تطبيق صارم ومستمر،
مش مجرد حملات موسمية وخلاص.
مش حملات موسمية أبداً، الصورة كده أوضح. لكن المرصد كمان مش بيرمي الكرة في ملعب السلطات بس، هو بيوجه نداء للمستهلكين.
صحيح، بيدعوهم لترشيد الاستهلاك والإبلاغ عن أي تجاوزات.
وهنا أنا بتسائل بصراحة، هل ده واقعي؟ يعني في ظل ضغوط الحياة، هل المواطن العادي فعلاً عنده الوقت والطاقة إنه يكون رقيب على السوق؟
وهي دي المعضلة. من ناحية، المسؤولية الجماعية ضرورية أكيد، وسلوكنا الشرائي بيأثر. ومن ناحية تانية، في إحساس بالعجز عند ناس كتير،
حاسين إن صوتهم مش مسموع.
بالظبط. في توتر بين المسؤولية الفردية ومسؤولية المؤسسات، والإحساس ده، الحاجة للتكاتف لمواجهة الأزمات، بيظهر بشكل مختلف تماماً في تحدي تاني اتكلمت عنه المصادر.
تقصد الكوارث الطبيعية؟
تماماً. يعني زي ما بنشوف المضاربة كشكل من الأنانية، بنشوف في مواجهة الفيضانات الأخيرة وجه تاني خالص للمغرب.
وجه التضامن.
وجه التضامن والتكافل. في مصدر بيتكلم عن تقرير حقوقي أولي عن أوضاع النازحين، واللافت في التقرير ده إنه مش بيركز بس على الأكل والمأوى.
بيركز على إيه تاني؟
بيقيم مدى احترام المعايير الدولية والدستورية في عمليات الإجلاء والإيواء، يعني بيتعامل مع الأزمة من منظور حقوقي.
دي نقلة نوعية في التفكير. الموضوع ما بقاش مجرد عمل خيري، لأ، بقى مرتبط بالحقوق والكرامة الإنسانية حتى في أصعب الظروف.
وهو ده جوهر الموضوع. ده بيعكس نضج في وعي المجتمع المدني. وفي نفس السياق، في مبادرة رائعة في عمالة المضيق الفنديق.
سمعت عنها.
جهود المجتمع المدني والسلطات اتحدت عشان تدعم تعليم أطفال مدينة القصر الكبير اللي اتضرروا من الفيضانات. الهدف مش بس نوفر لهم احتياجاتهم الأساسية،
الهدف إنهم يكملوا دراستهم.
بالظبط. ده استثمار في المستقبل وتجسيد حقيقي للتضامن.
إذن من تحديات السوق اللي بتظهر فيها الأنانية لتحديات الطبيعة اللي بيظهر فيها التكافل. طيب، خلينا دلوقتي ننتقل من الفضاء العام ده لجوه البيوت، ونشوف الديناميكيات دي بتظهر إزاي في الأسرة.
تمام.
أعتقد المقال اللي شد انتباهي جداً هو اللي بيتكلم عن التربية الإيجابية.
وهو مفهوم ممكن يبان للبعض مثالي أكتر من اللازم.
ده اللي فكرت فيه في الأول، لكن المقال بيوضح إن الفكرة مش إننا نمدح الطفل طول الوقت ولا نتجنب العقاب تماماً.
لا، الفكرة أعمق.
هي بتتركز على بناء علاقة قائمة على الاحترام وفهم أسباب سلوك الطفل بدل ما نقمع السلوك نفسه بس.
وفي اقتباس في المقال للمؤلف ألفي كوهن بيلخص الفكرة كلها، بيقول: إذا تعاملت مع طفلك وكأنه لا يفعل أبداً أي شيء جيد، سرعان ما سيصدق ذلك ويصبح واقعاً.
الجملة دي قوية جداً.
قوية ومخيفة في نفس الوقت، لأنها بتقول إن توقعاتنا كآباء وأمهات مش مجرد أفكار في دماغنا، دي قوة بتشكل واقع أولادنا.
لما نفق فيهم، بنديهم القوة عشان يكونوا كويسين فعلاً.
بالظبط.
لكن هنا بيجي التحدي الأكبر، إزاي نطبق المبادئ المثالية دي في عالمنا الرقم الفوضوي؟
المصادر بتؤدي إحصائية بصراحة صادمة.
بتاعت عطلة الشتاء؟
أيوة، 96% من الأطفال بين 3 و10 سنين استخدموا شاشة واحدة على الأقل يومياً في العطلة، بمتوسط حوالي 2 إلى 10 دقائق في اليوم.
ساعة 51 دقيقة؟
الرقم ده بيزيد بشكل كبير جداً عن أيام الدراسة. والإحصائية دي بتحطنا قدام حقيقة مش مريحة خالص، يعني بينما بنتكلم عن التربية الإيجابية والتواصل، الواقع بيقول إن الشاشات بقت هي جليسة الأطفال الرسمية في بيوت كتير.
والمقالات مش بتلوم الأهالي قد ما هي بتوصف حجم التحدي. وهنا سؤالي ليكي، هل من العدل نلوم الأهالي بس؟
لا طبعاً.
المصادر بتقول شجعوا الأنشطة العائلية الواقعية، بس بعد يوم شغل طويل، مش الشاشة ساعات بتكون هي الحل العملي الوحيد اللي بيدي الأهل فرصة ياخدوا نفسهم؟
أكيد، وده هو التوتر اللي بيعيشه الأهالي اليوم. هما محشورين بين اللي عارفين إنه الأفضل لأولادهم وبين الممكن والمتاح في ظل ضغوط الحياة.
القضية أكبر من اختيار فردي.
أكبر بكتير، هي بتعكس بنية المجتمع الحديث. وده بيوصلنا للسؤال اللي بعده اللي طرحته المقالات، إمتى ندي أولادنا موبايل خاص بيهم؟
وهو سؤال بيقرق كل أب وأم. المقال بيقول إن الخبراء بيتكلموا عن سن أمثل، بس في نفس الوقت بيعترفوا إن في استثناءات،
زي أطفال الأسر المنفصلة مثلاً.
بالظبط، اللي محتاجين يتواصلوا مع الأب والأم، أو الأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة. مفيش إجابة سهلة.
مفيش إجابة سهلة أبداً، لكن وسط كل التحديات الرقمية دي، المصادر بتسلط الضوء على عنصر إيجابي جداً في مجتمعنا، دور الأجداد.
دي نقطة جميلة فعلاً.
في دراسة مثيرة للاهتمام بتقول إن الأجداد اللي بيشاركوا بانتظام في رعاية أحفادهم مش بس بيقدموا دعم للأسرة،
هم نفسهم بيستفيدوا
بشكل ملموس. كنت فاكرة إن الفايدة نفسية بس، لكن الدراسة بتقول إنهم بيسجلوا نتائج أحسن في اختبارات الذاكرة والتعبير اللفظي.
كأن رعاية الأحفاد دي تمرين للعقل.
بالظبط، المقال بيوصفها كتمرين ذهني واجتماعي بيحفز الدماغ. في عصر كل واحد فينا متجه لشاشته الخاصة، تفاعل الأجداد مع الأحفاد ده رابط حيوي بين الأجيال ولو فوائد صحية حقيقية.
لكن مع تقدم العمر بتيجي تحديات أصعب. في مقال بيتعمق في موضوع حساس جداً، وهو رعاية كبار السن المصابين بالخرف.
وده تحدي كبير للأسرة كلها.
جداً. المقال بيوصف إنه المشكلة مش بس نسيان الأسماء، لا، المشكلة الأكبر في التغيرات السلوكية المؤلمة،
زي العدوان اللفظي أو الشكوك.
بالضبط، اتهامات غير مبررة. ونصيحة الجوهرية اللي بيقدمها الخبراء في المقال ده، أنا حسيتها زي طوق نجاة للعائلات اللي بتمر بالتجربة دي.
إيه هي النصيحة؟
بيقولوا افتكروا دايماً إنه التصرفات دي مش مقصودة، هي مش موجهة ضدكم، هي عرض لاضطراب عصبي خارج عن سيطرة المريض.
الفهم ده بيغير كل حاجة.
تماماً، بيحول رد الفعل من الصدام والغضب لمحاولة احتواء. بدل ما تسأل ليه بتعمل فيا كده، بتسأل إيه اللي محتاجه عشان تحس بالأمان دلوقتي.
تغيير جذري في المنظور، صحيح.
وبالحديث عن العلاقات المعقدة، خلينا نروح للعلاقات الزوجية. في مقال لطيف بيلخص العادات الأسبوعية للعلاقات الناجحة.
واللافت في المقال ده إنه مش بيتكلم عن حاجات كبيرة أو غالية، لا، بيتكلم عن طقوس بسيطة جداً.
بيركز على نقطتين،
الخاص والتانية هي خلق طقوس مشتركة منتظمة حتى لو بسيطة،
زي غدا مع بعض كل أسبوع أو تمشية قصيرة.
بالظبط، الاستمرارية دي هي اللي بتبني القرب الحقيقي.
وعلى النقيض تماماً، بنلاقي مقال تاني بيتكلم عن صعوبة البحث عن شريك بعد سن 30 باستخدام تطبيقات المواعدة.
ده موضوع شائك.
بيستشهد بتجربة شخصية مؤلمة، وبيقتبس مقولة شهيرة لشخصية شارلوت يورك من مسلسل سكس أند سيتي.
أنا مرهقة، أين هو؟
يبتسم، أنا مرهقة، أين هو الشخص المناسب؟ الجملة دي مع إنها كوميدية في المسلسل، المقال بيقول إنها بتلخص إحساس حقيقي بالإرهاق النفسي.
البحث المستمر ده بيتحول لوظيفة تانية.
وظيفة تانية بدون أجر. وبعد سن الثلاثين التوقعات بتكون أعقد والخيارات ممكن تبان أضيق، فالتجربة بتتحول من بحث ممتع لعملية فرز متعبة ومحبطة.
هو بيعكس التوتر بين التوقعات الرومانسية اللي تربينا عليها والواقع الرقمي البارد لعملية الاختيار والرفض السريع.
فعلاً. طيب، قبل ما نجمع الخيوط دي كلها، في كم خبر سريع كده في المصادر يستاهلوا نذكرهم. أولاً، خبر يخلي الواحد يبتسم، ولادة أول زرافة في المغرب
في حديقة دريم فاليج في المحمدية.
بالضبط، خطوة جميلة لحماية الحياة البرية،
وهو حدث رمزي. يعني وسط كل أخبار التحديات الاقتصادية، خبر زي ده بيفكرنا بجمال الطبيعة، بصيص أمل.
وفي خبر محلي تاني لفت نظري وبيرتبط بنقاشنا الأول عن الضغوط على المواطن. المجلس الجماعي لمدينة سوق السبت أولاد النمة قرر يخلي كل مواقف السيارات في المدينة مجانية.
ودي مبادرة ذكية جداً. ممكن تبان صغيرة بس بتلمس حياة الناس اليومية بشكل مباشر.
الهدف هو حمايتهم من الاستغلال غير القانوني
من حراس المواقف غير المرخصين.
دي استجابة مباشرة لشكاوى الناس، وبترجعنا لفكرة حماية المستهلك وضبط الفضاء العام.
ونختم الأخبار السريعة دي بتحذير من الأرصاد الجوية عن أمطار ورياح قوية جاية في الطريق. تذكير دائم إن للطبيعة كلمتها
دائماً. إذن بعد الجولة الواسعة دي من غلاء الأسعار لتعقيدات التربية والعلاقات لولادة زرافة وقرار عن مواقف السيارات، إيه الصورة الكلية اللي بتتكون عندنا؟
الصورة اللي أنا شايفاها هي صورة مجتمع بيعيش في حالة توتر ديناميكي، في توتر بين الفرد والمجموعة، وبنشوف أنانية المضاربة، وفي نفس الوقت أروع صور التضامن في مواجهة الفيضانات.
وفي توتر تاني
بالظبط، وهو يمكن الأهم، التوتر بين العالم الواقعي والعالم الرقمي. يعني بينما السلطات بتحاول تحل مشاكل ملموسة زي المواقف ودعم الطلاب، بنلاقي الأفراد جوه بيوتهم بيصارعوا تحديات العزلة الرقمية،
سواء في تربية الأولاد قدام الشاشات أو البحث عن شريك.
تماماً، كأننا بنبني جسور حقيقية برة والفجوات الافتراضية بتوسع جوه.
تحليل عميق جداً، وده بيسيبنا مع سؤال أخير نفكر فيه. في ظل عالم التحديات الفردية فيه بتزيد وبتبان ساعات صعبة جداً، زي تنظيم علاقة أولادنا بالتكنولوجيا أو مواجهة الوحدة في البحث عن شريك، إزاي ممكن المبادرات الجماعية والتضامن المجتمعي اللي شفناه حتى لو في قرار بسيط زي مواقف السيارات يقدم لنا دروس عن تحدياتنا الشخصية؟ هل ممكن يكون جزء من الحل هو إننا نرجع نكتشف قوتنا كجزء من مجموعة عشان نواجه القلق اللي بنحس بيه كأفراد؟ سؤال يستحق التأمل.